الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات، نرحب بكم إلى الحلقة الإذاعية الرابعة في مقرر مهارات الاتصال، والتي ستكون بعنوان الاتصال الشخصي وبناء العلاقات الشخصية. قبل أن أبدأ بموضوع الحلقة، أطرح عليكم السؤال الآتي: ما هي فوائد الاتصال الشخصي وكيف نفصح عن ذواتنا بشكل سليم؟ أعزائي الدارسين والدارسات، يحتوي موضوع حلقة اليوم على المحاور الآتية: 1. الاتصال الشخصي وفوائده وصفاته الأساسية. 2. أسباب بناء العلاقات الشخصية ومراحل تطورها. 3. التحدث مع الآخرين، بين قوسين المحادثة العابرة، الإفصاح عن الذات. والآن إلى محاور الموضوع. المحور الأول: الاتصال الشخصي وفوائده وصفاته الأساسية. ما مفهوم الاتصال الشخصي؟ الاتصال الشخصي هو تبادل المعلومات أو تبادل للمعلومات يحدث بين شخصين أو أكثر، وربما يحدث بين أفراد المجموعات الصغيرة المكونة من 4 أو 5 أفراد، وقد يحدث أيضا بين أفراد المجموعات الأكبر كفريق كرة القدم مثلا، حيث تكون معرفة أعضاء المجموعة ببعضهم البعض جيدة. إلا أن الاتصال الشخصي يكون في العادة أفضل عندما يحدث بين شخصين اثنين فقط، ولا يكتمل الحديث عن الاتصال الشخصي دون ربطه بالعلاقات الشخصية التي نكونها مع الناس من حولنا، سواء كانت هذه العلاقات حديثة أم قديمة، ووقتية أم طويلة المدى، وسطحية أم حميمة، مستقرة أم مضطربة، مهمة أم ثانوية، إلى آخره. فبغض النظر عن الطريقة التي نصف بها علاقاتنا بالآخرين، فنحن نحتاج إلى إنشاء مثل هذه العلاقات وإلى المحافظة عليها وإلى التواصل المستمر مع أطراف من خلال الاتصال الشخصي. وما هي فوائد الاتصال الشخصي؟ يمكن حصر فوائد الاتصال الشخصي في الآتي: 1. الاستماع. الاتصال الشخصي هو أحد أنواع التسلية التي نمارسها بانتظام. 2. الوجدان. يحقق الاتصال الشخصي الوجدان، وهو الإحساس بشعور دافئ تجاه الأشخاص الذين نحترمهم ونعتني بهم. 3. الانتماء. إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذا العالم بمعزل عن الآخرين، إن انتماءنا إلى المجتمع من حولنا هو في الحقيقة مطلب أساس لحياتنا. 4. الهروب. يقوم الإنسان بين الفينة والأخرى بالاتصال الشخصي مع بعض المقربين إليه للهروب من مشاكل الدنيا وضغوط العمل. 5. الاسترخاء. كثيرا ما تجدنا نتحدث مع الأهل والأصدقاء طلبا للراحة والابتعاد عن أعباء الحياة. 6. السيطرة. حاجة الإنسان إلى سيطرة على مجريات حياته تدعوه إلى التواصل مع من حوله من أشخاص، كمحاولة طلب الجامعة، إقناع والديه بالتخصص الذي يرغب بدراسته. وما هي الصفات الأساسية للاتصال الشخصي؟ 1- الخصوصية. إن عدم وجود أي خصوصية في الاتصال ينفي كون هذا الاتصال شخصيا. إن هذه الخصوصية التي يتصف بها الاتصال الشخصي تجعله مميزا عن الاتصال الجماهيري. إن الخصوصية المتوفرة في الاتصال الشخصي تعكس سرعة الاستجابة بين طرفي الاتصال، حيث إنك تجد كلاهما متفهما لمقاصد الآخر، مكملا لعباراته الناقصة، متجاذبا مع أطراف الحديث بشكل آني ومستمر. إن الاتصال الشخصي مليء بالمصطلحات والعبارات القصيرة التي قد لا يفهمها إلا طرفا الاتصال. 2- الاتصال الشخصي يحدث ضمن علاقة شخصية. إن طبيعة العلاقة الشخصية بين اثنين تحدد نوع الرسائل المتداولة بينهما، فأنت تتحدث مع مدرسك بطريقة تختلف عن حديثك مع والديك، كما أن طبيعة المحادثة بينك وبين صديق عزيز عليك تكون أكثر عمقا وسلاسة منها مع صديق عابر، كما أنك ستتواصل مع مديرك وزملائك في العمل وفقا لنوعية العلاقة التي ستنشأ بينك وبين كل واحد منهم على حدة. 3- الاتصال الشخصي يتأثر بالبيئة الاجتماعية. تؤثر الاختلافات الاجتماعية بين البشر على طبيعة الاتصال الشخصي الذي يحدث فيما بينهم، إذ أن الاختلاف بين المجتمعات في أسلوب الحديث أو اختيار الكلمات المناسبة أو طريقة التصرف يمكن أن يسبب سوء فهم بين شخصين، وبالتالي يؤدي إلى توتر العلاقة الشخصية التي تجمعهما. 4- الاتصال الشخصي يتأثر بجنس طرفي العلاقة. يختلف الرجال عن النساء في أسلوب تواصلهم مع الآخرين، فالرجل غالبا يتحدث مع من أمامه بأسلوب ذكوري مباشر خال من المشاعر العاطفية، صارم، منافس، يهدف إلى إنجاز العمل. وبالمقابل نجد المرأة في غالب حديثها تميل إلى استخدام الأسلوب الأنثوي، غير مباشر، مليء بالمشاعر العاطفية، رقيق ومتعاون، يهدف إلى تطوير العلاقة. لذا تجد حديث المرأة مع صديقتها في الغالب يتناول أفكارها ومشاعرها الشخصية، في حين أن حديث الرجل مع أصدقائه في الغالب يتناول المواضيع الخارجية كالرياضة والعمل والقضايا السياسية، ويستخدم الرجال في بعض الأحيان الأسلوب الأنثوي كما تستخدم النساء في بعض الأحيان الأسلوب الذكوري للاتصال بحسب مكانة أو جنس الطرف المقابل أو موضوع الحديث. المحور الثاني: أسباب بناء العلاقات الشخصية ومراحل تطورها. ما هي أسباب بناء العلاقات الشخصية مع الآخرين؟ أو لماذا ننجذب للآخرين؟ 1- المظهر الخارجي. نحن ننجذب للآخرين عادة وفقا للهيئة التي يبدون عليها، فعندما يسرنا مظهر شخص ما تصبح لدينا رغبة في التعرف عليه عن قرب. والمظهر الخارجي قد يكون أحد الأسباب لبدء علاقة حميمة مع شخص ما، إلا أنه نادرا ما يكون السبب في بقاء هذه العلاقة على المدى البعيد، لأنه في الحقيقة صفة شكلية تقل أهميتها مع مضي الوقت. 2- الفائدة المتوقعة. أحيانا تجدنا منجذبين لبعض الأشخاص بسبب شعورنا أن الارتباط بهم سيعود علينا بفائدة ما. 3- التشابه. نحن ننجذب عادة للأشخاص الذين يشاركون في ميولنا ومعتقداتنا ومهاراتنا، فالتوافق بين شخصين في الأماكن التي يفضلان الذهاب إليها أو أنواع الرياضة التي يستمتعان بممارستها مثلا يبقي العلاقة بينهما حميمة ولفترات طويلة. 4- الاختلاف. على الرغم من أن الاختلاف من معتقدات الناس، من النادر أن يؤدي إلى علاقات شخصية متينة، إلا أن الاختلاف بينهم في صفاتهم الشخصية يمكن أن يؤدي إلى ذلك. فعلى سبيل المثال قد تكون علاقة قوية بين شخصين أحدهما يتردد كثيرا في اتخاذ قراراته والآخر متسرع، إذ أن كلا الشخصين يعتقد أن الآخر سيكون مكملا له. 5. التقارب، ونقصد به التواصل المباشر الذي يحدث بين البشر عندما يتشاركون في تجربة ما كالعمل أو الدراسة، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين صداقة حميمة، وبالمقابل قد يفقد المرء بعض الصداقات العزيزة على قلبه عندما يبتعد عن أطرافها بسبب انتقاله للعيش في مدينة أخرى. لذلك فإن التقارب ليس ضروريا فقط لإنشاء العلاقات بين الناس، بل أيضا للمحافظة عليها. وهل هناك مراحل لتطوير العلاقات الشخصية؟ نعم، تتطور العلاقات الشخصية بين البشر بطريقة يمكن التنبؤ بها، وقد ذكر علماء الاتصال عددا من مراحل هذا التطور، سواء كانت هذه العلاقة في طريقها نحو التنامي أو التلاشي، إلا أن نمط التطور في العلاقات الشخصية يختلف من علاقة شخصية إلى أخرى، فبعضها يتطور سريعا وبعضها يتطور ببطء شديد، كما أن بعض العلاقات تتلاشى سريعا في حين أن البعض الآخر يدوم مدى العمر. وقد حدد العالم مارك ناب 5 مراحل تتنامى من خلالها العلاقات الشخصية، و5 مراحل أخرى تمر بها هذه العلاقة وهي في طريقها نحو التلاشي كالآتي. 1. البداية، وهي المرحلة التي يلتقي فيها الأشخاص للمرة الأولى، ويحدث خلالها التفاعل المبدئي بين الشخصين في صورة تبادل بعض الأحاديث العابرة، أو على الأقل تبادل النظرات فيما بينهما، بحيث يلاحظ كل منهما الآخر، وتكون المحصلة النهائية لهذه المرحلة الاهتمام، وتكون المحصلة النهائية لهذه المرحلة الاهتمام المبدئي بالطرف الآخر والرغبة في الالتقاء والحديث معه في المستقبل. وتتصف هذه المرحلة بالغموض، حيث يصعب توقع ردة فعل أي من الشخصين لما يقوله الآخر في حديثه. لذا يلجأ الإنسان في مثل هذه الحالة إلى اختيار مقاطع الحوار المألوفة لدى عامة الناس والتي لا تؤدي إلى إزعاج الطرف الآخر. التجربة. 2. التجربة، يسعى الإنسان في هذه المرحلة إلى التعرف على الشخص المقابل واكتشاف اهتماماته الخاصة، وفي المقابل إعطائه الفرصة للتعرف عليه واكتشاف اهتماماته الخاصة أيضا. وتتصف هذه المرحلة كسابقتها بدرجة عالية من الأمان الاجتماعي، إذ يعمد الجميع إلى طرح مقاطع الحوار المألوفة واستخدام الحديث العابر، ويكون الالتزام نحو الطرف الآخر محدودا، بل إنه قد يبقى كذلك ما دامت هذه العلاقة. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من العلاقات الشخصية التي نكونها نحو الآخرين لا تتجاوز هذه المرحلة، وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه العلاقة غير مجدية وغير مهمة بالنسبة لنا، بل على العكس، إذ يمكن العديد منها أن يكون صداقات تشبع بعض احتياجاتنا الشخصية. 3. التعزيز أو التكثيف، عندما يزداد الارتباط بين شخصين ويصبحان أكثر التزاما نحو بعضهما البعض، تكون هذه العلاقة قد بلغت حد الصداقة الحميمة، وتكون مظاهر هذه المرحلة متمثلة في تكرار اللقاءات بين الطرفين وفي أماكن متعددة، كما أن طبيعة الحوار الذي يتم بينهما تصبح أكثر خصوصية من خلال إفصاح كل منهما عن بعض المعلومات الخاصة للطرف الآخر. وعلى الرغم من هذا الانفتاح في الحوار بين الاثنين، إلا أنهما يظلان حذرين فيما يتعلق برغبتهما في تطوير هذه العلاقة، ويعمد الإنسان في هذه الحالة إلى تأكيد قبول الطرف الثاني لتطوير العلاقة من خلال التدرج. فعندما يبوح أحدهما بمشاعره نحو الآخر، فهو ينتظر سماع مشاعر الآخر نحوه، وإذا قدم هدية للآخر تعبيرا عن الصداقة التي تجمعهما، فهو كذلك ينتظر هدية مماثلة منه. 4. التكامل، يمكن للعلاقة بين اثنين أن تتطور إلى أن تصل إلى مرحلة التكامل، بحيث يقومان بدمج أنشطتهما معا، وتنسيق مواعيدهما اليومية، وتكوين اهتمامات ومشاعر وقيم مشتركة فيما بينهما، بل قد تجدهما يسعيان إلى أن يصبح أصدقاء الأول أصدقاء للثاني والعكس، كما أن الناس من حولهم يتوقعون رؤيتهما سويا، وعندما لا يحدث ذلك ستجدهم يسألون الشخص الذي حضر عن رفيقه، ومع مضي الوقت يكون الاثنان تصورا مشتركا عن الحياة من حولهما، وعن العلاقات التي تربطهما ومما يؤدي إلى انتقال لغة الحوار من الفردية إلى الجماعية. فكرتنا بدلا من فكرتي، سيارتنا بدلا من سيارتي. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى ظهور تشابه واضح في سلوكهما وأفعالهما نحو الآخرين. 5. الارتباط، ويحدث عندما يتعاهد الطرفان على الالتزام بهذه العلاقة مدى العمر، ويتطلب هذا النوع من العلاقة اتفاقا ضمنيا بين الطرفين حول واجبات ومسؤوليات كل منهما نحو الآخر، وتكون هذه الواجبات والمسؤوليات فريدة في تكوينها وخاصة بتلك العلاقة، وتختص هذه المرحلة بقدرة الطرفين على إدارة النزاع فيما بينهما. فالنزاع والخلاف يحدث في جميع المراحل السابقة، إلا أن مرحلة الارتباط هي المرحلة الحاسمة بين استمرار العلاقة القوية بين الاثنين وبين تلاشي واضمحلال هذه العلاقة. 6. الاختلاف، في لحظة ما من عمر العلاقة الشخصية يدرك الطرفان وجود بعض الاختلافات فيما بينهما، ومع مضي الوقت يصبح الاختلاف محورا لهذه العلاقة وعاملا رئيسا في وقف تطورها، ويكون الحوار في هذه المرحلة منصبا على توضيح الفروق التي تفصل بين الاثنين. وبعد أن كانت لغة الحوار جماعية، نلاحظ أنها تعود إلى الفردية مرة أخرى، هذه كتبي أو هؤلاء زملائي أنا. ولا نستغرب في هذه المرحلة الحوارات الساخنة أو حتى العراك بين الطرفين، ويمكن أن يقود اختلاف هذه العلاقة إلى أي من الاتجاهين، النمو أو التلاشي. فقد تعود العلاقة قوية في كثير من الأحيان نتيجة لملاحظة الاحتياجات الفردية لكلا الطرفين والاتفاق بينهما على الاهتمام بإشباعها، كما أنهما سيستفيدان من ذلك الخلاف بالاتفاق على آلية مناسبة لحل خلافاتهما المستقبلية. وفي المقابل يمكن أن يقود الاختلاف إلى مزيد من التباعد في العلاقة، فالمشاكل غير المحلولة عادة ما تتفاقم وتؤدي إلى انفصال الطرفين في أنشطتهما وأعمالهما اليومية. 7. التقييد، عندما تزداد العلاقة سوءا يعمد الطرفان إلى تقييدها من خلال إعادة تعريف حدود التفاعل فيما بينهما وإبقاء الحوار محصورا في الموضوعات الآمنة، إلا أن بقاء العلاقة في هذه المرحلة لفترة طويلة كفيل بأن يجعل كل الموضوعات المطروحة للحوار وحتى الموضوعات الآمنة مجالا للاختلاف. وعندما يصبح أي حوار مصدرا محتملا للشجار، سيعمد الاثنان إلى تقييد التفاعل بينهما إلى أضيق الحدود، بحيث يصبح كل واحد منهما في عزلة عن الآخر، ويبقى الطرفان في هذه المرحلة ويبقي الطرفان في هذه المرحلة خلافهما بعيدا عن أعين الناس. الركود، تتوقف العلاقة في هذه المرحلة عن النمو في أي من الاتجاهين، ويفقد الطرفان الأمل في إحيائها، كما أنهما يترددان كثيرا في إنهاء العلاقة لاعتقادهما أن ذلك سيكون أكثر إيلاما من بقائهما سويا. وقد تكون حاجة الآخرين لبقاء العلاقة كالأبناء مثلا هي الحافز لإبقائها، ويتواصل الطرفان مع بعضهما بحذر شديد، وتتقلص قائمة الموضوعات الآمنة التي يمكن طرحها للمناقشة، في حين يصبح الحديث عن العلاقة بين الاثنين شبه منعدم. 9. التجنب، يؤدي توتر العلاقة بين الطرفين إلى نوع من الانفصال الشعوري بينهما في كلا المرحلتين السابقتين، إلا أن الانفصال في هذه المرحلة يتفاقم بشكل ملحوظ، بحيث أن الاثنين يتجنبان التواصل المباشر مع بعضهما البعض، وينقطع الاتصال الشخصي بينهما، مما يعزز حدوث الفرقة بينهما، ويكون التواصل محدودا جدا وموجزا وفي بعض الأحيان عدائيا، بل قد يصل إلى الأمر بين الاثنين إلى تجاهل وجود الآخر حتى وإن تواجدا في نفس المكان. 10. الإنهاء، وهي آخر مرحلة من مراحل تلاشي العلاقة الشخصية، حيث يعمد الطرفان إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهائها، ويتم إنهاء العلاقة بيسر وسهولة عندما تكون العلاقة حديثة أثناء مرحلتي البداية والتجربة. وبالمقابل فإن إنهاء العلاقة التي كانت حميمة والتي تطورت مع مضي السنوات إلى مراحل متقدمة كمرحلتي التكامل والارتباط سيصاحبه مشاعر من الحزن والأسى قد تدوم طويلا، وقد يصاحب مرحلة الإنهاء بعض الإيماءات الرمزية كإعادة الهدايا أو ائتلاف الصور أو إتلاف الصور أو إصدار وثيقة الطلاق؟ وهل تتطور العلاقات الشخصية بنفس النمط؟ لا، فكل علاقة شخصية تتميز بتفردها في مسار تطورها من مرحلة إلى أخرى، فربما تتجاوز بعض العلاقات الشخصية مرحلة ما بشكل سريع جدا، وقد تنتقل بعض العلاقات إلى مرحلة متقدمة دون المرور عبر مرحلة سابقة لها، كما أن بعض العلاقات يمكن أن ترجع إلى الوراء لزيارة مرحلة سابقة تم الانتهاء منها. وهذا يقودنا إلى التأكد على أن كل علاقة فريدة عن غيرها من العلاقات في مراحلها وتطورها بحسب ثقافة وبيئة أطراف كل علاقة. المحور الثالث: التحدث مع الآخرين، المحادثة العابرة، الإفصاح عن الذات. ما هي المحادثة العابرة؟ تعتبر المحادثات العابرة الوسيلة الأكثر استخداما للاتصال الشخصي وبالتالي لإنشاء العلاقات الشخصية، وعادة ما يكون اللقاء مع الآخرين غير مخطط له، بل يحدث دون استعداد أي من الطرفين له. وتتكون المحادثة العابرة من حديث عرضي لا يتناول عادة موضوعات شخصية لأي من الطرفين، ويحتوي على الكثير من الترحيب والتعليقات العامة عن حالة الطقس والأخبار والأحداث الهامة أو المواضيع الجانبية. وقد لاحظ العلماء الذين اهتموا بدراسة هذه الظاهرة وجود نمط موحد للأحاديث العابرة على اختلاف بسيط فيما بينها، وتبدأ معظم العلاقات الشخصية بمحادثة عابرة وتعتمد غالبا على المحادثات العابرة لضمان استمرارها في المستقبل. وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن المحادثات العابرة مضيعة لأوقاتهم، إلا أن التجربة أثبتت أن تطور العلاقات الشخصية بين الناس يتم من خلال تبادل الأحاديث العابرة فيما بينهم. فقد توصلت نتائج الأبحاث العلمية إلى أن المحادثة العابرة قد تلعب دورا رئيسا في المحافظة على العلاقة بين الزوجين، كما أن لطريقة بدء المحادثة العابرة أثر حيوي في بناء العلاقات الشخصية. وهناك فوائد أخرى للمحادثات العابرة إلى جانب كونها المدخل لإنشاء العلاقات الشخصية مع الآخرين، فنحن نستخدمها عادة لإشباع حاجتنا للانتماء والتي تتطلب تواصلنا المستمر مع الآخرين. فالمحادثة العابرة في العادة لا تؤدي إلى اختلاف ولا إلى تنازع، بل على العكس، فهي تعطي لطرفي الحديث شعورا بالدعم والتعزيز. هذا الشعور سيولد الرابطة القوية التي ستجذب الاثنين معا لتكوين علاقة شخصية والمحافظة عليها. كما يمكن استخدام المحادثات العابرة للتقليل من مستوى الغموض في العلاقات الشخصية، فهي طريقة آمنة لإطلاع الطرف الآخر على بعض المعلومات الخاصة بنا، وللإطلاع على بعض الجوانب الخفية من شخصيته في نفس الوقت. ومع أن المحادثات العابرة تشكل معظم الاتصالات الشخصية التي نعقدها مع الأشخاص من حولنا، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا النوع من المحادثات كأساس للتفاعل مع من حولنا من أفراد المجتمع، إلا أن المحادثات العابرة لا تكفي لإشباع حاجاتنا نحو إقامة علاقات مع الأشخاص المقربين منا. نستطيع من خلالها الإفصاح عن ذواتنا والتعرف على احتياجاتنا ورغباتنا في الحياة. وما هو الإفصاح عن الذات؟ الإفصاح عن الذات هو عملية يقوم الفرد من خلالها بإفشاء بعض المعلومات الشخصية لفرد دون غيره من أفراد المجتمع، وهو يعكس طبيعة العلاقة التبادلية للاتصال الشخصي. فعندما يفصح الطرف الآخر عما يدور في خلده، يظهر الطرف الثاني الاهتمام والتفاهم لما يقوله زميله، وبالتالي تحدث عملية الاتصال بين الطرفين بشكل آني ومستمر. ولمن نفصح عن ذواتنا؟ نحن نعتمد على خبراتنا السابقة في اختيار الشخص المناسب لهذا النوع من الاتصال الشخصي، فكلما ازدادت ثقتنا في شخص ما، كلما ازداد مقدار ما نفصح له من معلومات عن ذواتنا. وعادة ما تكون هذه الثقة مبنية على مدى تقبلنا لردة فعله المتوقعة تجاه المعلومات المفصح عنها. وكيف نفصح عن ذواتنا؟ يختلف الأفراد في مقدار ما يفصحون به من معلوماتهم الشخصية للآخرين. وقد ذكر العالمان جوزيف لوفت وهاري إنجهام أن الفرد لا يدرك جميع المعلومات المتعلقة بذاته، كما أن الآخرين لا يدركون جميع المعلومات المتعلقة بذات الفرد. ولتوضيح كيفية حدوث عملية الإفصاح عن الذات، فقد طورا نموذجا أطلق عليه لقب نافذة جوهاري، حيث تم تقسيم الذات البشرية إلى 4 مناطق رئيسة، هي المنطقة المكشوفة ومنطقة الأسرار والمنطقة العمياء والمنطقة المجهولة. هي المنطقة المكشوفة ومنطقة الأسرار والمنطقة العمياء والمنطقة المجهولة. المنطقة المكشوفة هي منطقة المعلومات التي يعرفها الفرد عن ذاته ويعرفها الآخرون عنه. منطقة الأسرار هي منطقة المعلومات التي يعرفها الفرد عن ذاته ولا يعرفها الآخرون عنه. المنطقة العمياء هي منطقة المعلومات التي لا يعرفها الفرد عن ذاته ويعرفها الآخرون عنه. المنطقة المجهولة وهي منطقة المعلومات التي لا يعرفها الفرد عن ذاته ولا يعرفها الآخرون عنه. وتجدر الإشارة إلى أن مساحات الإفصاح وعدم الإفصاح الخاصة بالفرد تختلف باختلاف الشخص المقابل، بل إنها تختلف مع نفس الشخص من وقت لآخر. فكلما ازدادت درجة الثقة بين طرفي الاتصال، كلما ازدادت مساحة المنطقة المكشوفة، وتزداد مساحة هذه المنطقة كلما كانت العلاقة مع الآخر أقوى. وهناك عوائق. وهل هناك عوائق تمنع من الإفصاح عن الذات؟ نعم، كثيرا ما يتردد الإنسان في الإفصاح عن ذاته للآخرين خوفا من العواقب التي قد تترتب على ذلك، والتي منها الخوف من ظهور العيوب. فالإفصاح عن الذات سيظهر للطرف الآخر القصور في شخصيته أو في المهارات التي لا يتمتع بها. الخوف من الانتقاد، عندما يطلع شخص ما على نقاط ضعفه فإنه بالتالي سيصبح عرضة لانتقاداته. الخوف من فقدان الشخصية، فالبعض يرى أن هناك بعض الأمور الخاصة به ولا ينبغي لأحد أن يطلع عليها. الخوف من فقدان العلاقة، فقد يكون لدى أحدهم سر دفين لو اطلع عليه زميله لأدى ذلك إلى ابتعاده عنه أو إلى إنهاء العلاقة التي تجمعهما. ومتى يكون الإفصاح عن الذات مناسبا؟ نحن نفصح عن ذواتنا فقط للأشخاص المهمين بالنسبة لنا، وبالمقابل فإن الأشخاص الذين تربطنا بهم علاقة وطيدة سيشعرون بعدم الارتياح عندما نبوح لهم بمعلومات خاصة بنا. لذا فعلينا الانتظار حتى نتأكد من أن العلاقة قد تطورت إلى الحد الذي يسمح بتبادل المعلومات الشخصية بين الطرفين. وحتى تنجح عملية الإفصاح عن الذات فلا بد أن تحدث من كلا الطرفين، إذ أن إفصاح أحد الأطراف عن معلوماته الخاصة إذ أن إفصاح أحد الأطراف عن معلوماته الخاصة دون أن يطلع على المعلومات الخاصة بالطرف الآخر سوف يؤدي غالبا إلى عدم استمرار هذه العلاقة. وهنا نصائح تساعد على الإفصاح عن الذات بشكل سليم. 1- اختيار السياق المناسب. يجب أن تتوافق كمية ونوع المعلومات المفصح عنها مع حالة الاتصال والمحددات الاجتماعية. 2- التدرج في الإفصاح وفقا لتطور العلاقة. فعندما تكون العلاقة في مراحلها الأولى يتم الإفصاح في فترات متباعدة ويكون عادة مختصرا وفي موضوع محدد، ولكن مع تطور هذه العلاقة يصبح الإفصاح أكثر تكرارا وفي موضوعات متعددة، وعادة ما تكون خاصة في طبيعتها. إن الإفصاح عن معلومات أكثر غزارة مما يتوقعه الطرف الآخر يعرض العلاقة للخطر، إذ أنك ستجبره على اتخاذ قرار سابق لأوانه إما بقبول أو رفض هذه العلاقة. 3. استخدام الإفصاح المتبادل. ونقصد بالإفصاح المتبادل التوافق بين الطرفين، التوافق بين طرفي العلاقة في عدد مرات الإفصاح ودرجة الخصوصية في المعلومات المفصح عنها. فالعلاقة التي يتم فيها الإفصاح من شخص واحد فقط هي علاقة غير متوازنة وليست حميمة كتلك العلاقة التي يتساوى فيها الطرفان في الإفصاح عن معلوماتهم الخاصة. لذلك فإن درجة المودة التي يعطيها الفرد لصديقه يجب أن تتوافق مع درجة الإفصاح التي يستخدمها في حديثه معه. 4. استخدام الإفصاح لتدعيم العلاقة. تذكر أن الإفصاح عن الذات يتطلب بعض المخاطرة، إذ أنك لن تعلم ردة فعل الطرف الآخر إلا بعد أن تحدثه بما تريد. فإذا أردت تجنب هذه المخاطرة فقد يكون من المناسب أن تحدث الطرف الآخر عن الموضوع بشكل عام، ومن ثم تلاحظ ردة فعله قبل أن تحدثه عن تفاصيل ذلك الموضوع. علينا أن نبحث عن دوافعنا للإفصاح عن الذات، وهل سيؤدي ذلك إلى تطوير العلاقة أم العكس. كل منا يحمل أسرارا لعل من الأنسب إبقاءها كذلك، فإطلاع الآخرين على هذه الأسرار قد يعود بالضرر علينا أو يضعف ثقة الشخص المقابل فينا. وعلى الرغم من أن بعض الأسرار تكون ثقيلة جدا لنتحملها وحدنا، إلا أنه قد يكون من الأفضل للمحافظة على العلاقة عدم الإفصاح عن هذه الأسرار للطرف الآخر. أعزائي الدارسين والدارسات، كان موضوعنا في حلقة اليوم بعنوان الاتصال الشخصي وبناء العلاقات الشخصية، الاتصال الشخصي وبناء العلاقات الشخصية، وقد تناولنا فيها المحاور الآتية: الاتصال الشخصي وفوائده وصفاته الأساسية، أسباب بناء العلاقات الشخصية ومراحل تطورها، التحدث مع الآخرين بين قوسين المحادثة العابرة والإفصاح عن الذات. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم أطرح عليكم سؤالا يتعلق بموضوع الحلقة القادمة: عرف المجموعة الصغيرة في الاتصال وعدد خصائصها. ختاما أشكركم على حسن إصغائكم، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.